بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
لك لا لغيرك يا إلهي أخشع، لك لا لغيرك يا إليك أسعى آملا أتضرع، أرجو الهداية في الحياة، أرجو الهداية في الحياة، أرجو الهداية في الحياة، وإنني شوقا وإنني شوقا إلى لقياك، وإنني شوقا إلى لقياك دوما أرى، قد جئت بابك طارقا متوسلا يا بابك طارقا متوسلا، والعين من حر الشدائد تدمع، يا من تلبي دعوة الداعي، يا من تلبي دعوة الداعي، إذا ناداك، إذا ناداك، إذا ناداك والإيمان من ما له من مطلب ارحم ضعيفا ما له من مطلب إلا رضاك إلا رضاك فكن له يا مسمع يا عالم الغيب يا عالم الغيب يا عالم الغيب الذي عن علمه لا يختفي شيء لا يختفي شيء ولا يتوفى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا اللقاء من نهج الحياة نواصل الشرح الميسر لسورة صاد المباركة، وقد بلغ بنا الحديث إلى الآية 44، فلننصت خاشعين إلى تلاوة هذه الآية المباركة.
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
أيها الأفاضل، تحدثنا في الحلقة الماضية عن النبي أيوب عليه السلام والامتحانات الشديدة والصعبة التي ابتلي بها في الأموال والأولاد وفي جسمه أخيرا، ولكنه صبر على تلك البلاءات ولم يجزع. وكانت زوجة النبي أيوب ترافقه في هذه المحنة، فلم تترك لحظة واحدة حتى عندما بلغ به المرض مبلغه، إلا أنها تأثرت بوسوسة الشيطان عندما ظهر أمامها وقال لها: إني أعالج زوجك بشرط أن تقولي حينما يتعافى إني الوحيد الذي كنت السبب في معافاته، ولا أريد أي أجرة على معالجته. الزوجة التي كانت متألمة ومتأثرة بشدة لاستمرار مرض زوجها وافقت على الاقتراح وعرضته على زوجها أيوب. فيما بعد فتأثر أيوب كثيرا لوقوع زوجته في شراك الشيطان، وحلف أن يعاقب زوجته مقسما بالله تعالى، إلا أنه بعد أن شفي بإذن الله تعالى وتخلص من مرضه قرر أن يغض النظر عن معاقبتها تقديرا للتضحيات التي قامت بها أيام الضنك والمحن. هذه الآية المباركة تنهى النبي أيوب عن نقض حلفه بالله تعالى، لأنه أقسم باسم الله وعليه أن يوقر هذا الاسم العظيم، ولكن من جانب آخر فلأن زوجته كانت تستحق العفو والسماح لما بذلته من تضامن وحماية للنبي طوال أيام المحن، ف فقد حمل النبي أيوب مجموعة من السيقان بأمر من الله تعالى وضرب بها زوجته بكل هدوء ليكون بذلك مؤديا لحلفه بالله تعالى وعدم إيصال أي ضرر لزوجته. نتعلم من الآية أن الله يعفو عن سيئات المسيئين لما قدموا من حسنات، إن للفظ الجلالة الله حرمة ومكانة ينبغي ألا ينقض القسم إذا كان بالله تعالى. إن كانت العلاقة الرحمية والقربة تربط الفرد مع النبي فإنها لا تمنع من تطبيق القانون الإلهي بحقه. والآن أيها الأكارم نستمع إلى تلاوة الآيات 45 حتى 48 من سورة صاد المباركة.
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.
تستعرض آيات بحثنا هذا أسماء ستة من أنبياء الله وتوضح بصورة مختصرة بعض صفاتهم البارزة التي يمكن أن تكون أنموذجا حيا لكل بني الإنسان. والذي يلفت الانتباه هو أن هذه الآيات استعرضت ستا من صفات مختلفة لأولئك الأنبياء ولكل صفة معناها ومفهومها الخاص بها. مقام العبودية هو أول ميزة لأولئك الأنبياء، وحقا فإن كل شيء جمع في هذه الصفة، فالعبودية لله تعني التبعية المطلقة له وتعني الاستسلام الكامل لإرادته والاستعداد لتنفيذ أوامره في كل الأحوال. وتذكر الآيات صفات أخرى لهؤلاء الأنبياء الكرام، ومنها أنهم أولو الأيدي أي أصحاب قوة الإدراك والتمييز وحسن الأداء، فهؤلاء الأنبياء على مستوى عال من المعرفة، وأن مستوى علمهم بشريعة الله وأسرار الخلق وخفايا الحياة لا يمكن تحديده. ثم تتحدث الآيات عن بعد النظر لدى الأنبياء عليهم السلام وتطلعهم إلى عالم آخر، فإن آفاق نظرهم لا تنتهي عند الحياة الدنيا ولذاتها المحدودة، بل يتطلعون إلى ما وراءها من حياة أبدية ونعيم دائم، ولهذا يبذلون الجهد ويسعون غاية السعي لنيلها، ثم إن إيمانهم وعملهم الصالح كان السبب في اصطفاء الباري عز وجل لهم من بين الناس لأداء مهام النبوة وحمل الرسالة، وعملهم الصالح وصل إلى درجة استحقوا بحق إطلاق كلمة الأخيار عليهم، فأفكارهم سليمة وأخلاقهم رفيعة وتصرفاتهم وأعمالهم طوال حياتهم متزنة. ما نتعلمه من هذه الآيات أن من أساليب الدعوة القرآنية إلى الله تعالى وتربية الناس هي حكاية الأقوام الماضية وتوقير الأنبياء وتعظيمهم، إن السبب الرئيس لبلوغ الأنبياء أعلى درجات الكمال هو عبوديتهم لله تعالى، وعليه فقد ذكرت صفة العبودية لدى الأنبياء قبل جميع الكمالات الأخرى. أيها الأكارم، انتهى وقت البرنامج. على أمل الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب نهاركم بألف خير. أحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، بعد اللقاء بكم تستمعون إلى برنامج نزهة الخاطر، مكارم الأخلاق، يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 33 وعلى مدى ربع ساعة. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 48. في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء. عند الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الثانية تماما، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25 وعلى مدى 30 دقيقة. نشر موجز للأنباء في الساعة 3 تماما، صفحات من التاريخ يأتيكم في 3:05. أحبتي، في 3:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكراً لطيب المتابعة، مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: الركون إلى الدنيا مع ما يعاين فيها جهل، والتقصير في حسن العمل إذا وثقت بالثواب عليه غبن، والطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز. وقال عليه السلام: ازهد في الدنيا يبصرك الله عوراتها، ولا تغفل فلست بمغفول عنك. وقال الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنا، كيما يصح به وأنت سقيم. وأراك تلقح بالرشاد قلوبنا، وصفا وأنت من الرشاد عديم. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك ينفع ما تقول وتهتدي بالقول منك، وينفع التعليم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن كيس فطن حذر. سئل بعض العلماء: من الكيس الفطن الحذر؟ قال: من يهدم دنياه فيبني بها آخرته، ولا يهدم آخرته فيبني بها دنياه. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: يا أسراء الرغبة قصروا، فإن المعرج على الدنيا لا يردعه منها إلا صريف أنياب الحدثان. أيها الناس، تولوا من أنفسكم تأديبها، واعدلوا بها عن ضراوة عاداتها. وقال الإمام الصادق عليه السلام: أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخي الرجل على الدين فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعنفه يوما ما. وقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما سيء خلقه. اللهم حسن خلقنا كما حسنت خلقنا يا أكرم الأكرمين، وصل على النبي الطاهر الأمين وآله الطيبين المعصومين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة، وعبر كريمة، وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة، وشواهد سامية، وصور رائعة. Thank you.
العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
العلي
توكلت على الخير، توكلت على الخير الذي لا يموت.
توكلت على الحي الذي لا يموت.
والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا.
والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا.
ولم يكن له شريك في الملك. ولم
ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا. ولم يكن له ولي من الذل. وكبره.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. جاء في كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أيها الناس، إنا خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء، لكن من دار إلى دار تنتقلون، فتزودوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. الذي يلقي نظرة على نهج البلاغة، هذا الكتاب الذهبي المليء بالدرر واللآلئ، هذا الكتاب الذي يليق حقا أن يكتب بماء الذهب، يجد قضيتين. القضية الأولى الجانب الوعظي الذي يسلك الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا المربي العظيم الذي أراد للإنسانية أن تتربى وتسلك الطريق المستقيم إلى ربها. إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا المجال التربوي سلك هذا الطريق، وهو الجانب الوعظي والإرشادي من خلال التنبيه على حقارة الدنيا وأنها لا شيء. القضية الثانية الذي أكد عليها الإمام هي التركيز على أن الدنيا ليست بمستمرة. الإنسان لم يخلق في الدنيا لأجل أن يبقى. الدنيا ليست بدار بقاء، وإنما هي دار انتقال، دار ممر. هذه القضية الثانية كثير ما أكد عليها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كثير من الناس يقول أنا أريد أن أصير متقي، أنا أريد أن أصير إنسان جيد، أنا بعد أحاول أن أرجع إلى الله عز وجل، كافي هذا العمر الطويل الذي قضيته في الشهوات في الانحرافات، لكن ماذا أفعل أمام المغريات والشهوات النفسية؟ هذا الجو المفتوح المليء بشتى أنواع المغريات، خصوصا الآن كثير من جماعتنا خرجوا إلى الدول الأوروبية في الخارج، كل ما يريد يفعل يتمكن أن يفعل. إذا كان حينما يعيش في دولة إسلامية، إذا كان المحيط يحاصره، هناك المحيط بعد ما يحاصره. إذا كان يخجل من بعضنا، هناك ما موجود بعد من يخجل منه. فالجو له مفتوح بتمام معنى الكلمة. إضافة إلى ذلك القنوات الفضائية، كل محطة حينما يفتحها يشاهد فيها ما يحرف المسيرة أشد من الأخرى. هذا الإنسان كيف يتمكن أن يسير سيرا مستقيما من دون انحراف يمنى أو يسرى؟ مثل هذا الإنسان وأمثاله ممن يطلب العلاج، ممن يطلب حارس معه يحرسه من الانحرافات، أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقدم له الحارس من خلال نهج البلاغة. في هذا الكلام لاحظ ماذا يقول أمير المؤمنين، يؤكد هذه الحقيقة، أن أيها الإنسان وراءك موت، بالتالي لابد وأن توضع يوم من الأيام في قبرك، بالتالي لابد في يوم من الأيام أن يفتح الكفن ويوضع هذا الخد الناعم على التراب، بالتالي لابد في يوم من الأيام من أن تسير الديدان على هذا الخد الناعم، بالتالي لابد في يوم من الأيام من أن توضع في تلك الحفرة الضيقة المظلمة التي لو أوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم. ينبه على الموت، ينبهنا على أن هذه الدنيا ليست هي الحياة الحقيقية، لا، هناك حياة ثانية تلك هي الحياة الحقيقية، وإنما خلقنا في هذه الحياة الأولى كمقدمة لتلك الحياة الثانية، إذن نحن قد خلقنا لأجل تلك الحياة الثانية، وإذا كنا نعبر عن الموت بأنه فناء فهو اشتباه، إنه ليس بموت، إنه حياة، إن الموت حياة، بداية للحياة الثانية، بداية انتقال إلى دار أخرى، إلى حياة ثانية حقيقية وأبدية. فالموت ليس بفناء، الموت بداية لحياة جديدة، انتقال لحياة جديدة. أيها الناس، إنا خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء، للبقاء، وذلك في الحياة الثانية. لكن ينبه الإمام، من دار إلى دار تنتقلون، فتزودوا. أي شيء هو الذي ينفعكم إذن؟ ما دمنا لابد وأن ننتقل إلى الحياة الثانية، ما دمنا مسافرين ننتقل من محطة إلى نقطة النهاية، لابد أن نحمل معنا في نقطة إلى نقطة النهاية الشيء الذي ننتفع به، وما هو النافع لنا في النهاية؟ نعم، النافع هو التقوى، هو العمل الصالح. وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إيش قدمنا الغد إلى تلك الدار الثانية؟ هذا هو المهم. فتزودوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه. نحن سوف نخلد في تلك الحياة الثانية. الدنيا ليست دار خلود، تلك الدار الثانية هي دار الخلود، هي الدار الأبدية، هي المقر الأبدي. هذه الحقيقة يؤكد عليها أمير المؤمنين بألوان وأساليب مختلفة، في بعض كلماته بهذا الشكل، في بعض كلماته الأخرى يقول صلوات الله عليه: ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها وترغبون فيها، واقعا كذلك، هذه الدنيا التي نتكالب عليها ونبنيها ونشيدها، ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها وترغبون فيها وأصبحت تعظكم وترميكم. هي في الحقيقة هذه الدنيا توعظنا، تقدم لنا في كل يوم كم من المواعظ، لكن مع الأسف ماكو واحد من عندنا يحاول الاتعاظ، الاستفادة من هذه المواعظ. وإلا ما معنى صاحبي كان معي يسير وإذا به يسقط على الأرض ويحمل على الأكتاف والمناكب. إمو هذا صاحبي؟ مو هذا صديقي؟ هو معي كان يسير، صباحا كان يسير معي، وإذا الآن تعالوا شيعوا جنازته. هذه أوليس موعظة؟ أما يكفينا هذا؟ هذه الدنيا التي أصبحت تعظكم وترميكم، ترميكم بسهام المنايا والبلايا والمشاكل، ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له ولا الذي دعيتم إليه. احنا ما خلقنا لأجل الدنيا، خلقنا لأجل الآخرة. ماكو بعض الناس هم يسأل هذا السؤال، ما هو الغرض من الخلقة؟ الله ليش خلقنا في الحقيقة في الدنيا؟ شنو الداعي؟ يا ليت لم نأتي إلى الدنيا. هو فايدة ماذا؟ نأتي إلى الدنيا نعيش فيها أيام، أعمر لي دار، أتزوج، يتكاثر نسلي، أجمع أموال، تاليها أموت. إيه هذا الفائدة منه ماذا؟ إيش؟ هذا في الحقيقة ناشئ هذا التساؤل من قصر النظر، من كون النظر ليس نظرا دقيقا، وإلا إذا شوي التفتت بدقة. لا، هذا التساؤل ما أطرحه أنا، كل بنائي، كل تصوري أن الدنيا هي تمام المقصود. الله عز وجل خلقنا في الدنيا لأجل أن نعيش ثم نموت. إذا هالمقدار كان صحيح، الإشكال وارد، التساؤل وارد، ولكن ليس الأمر كذلك. الله عز وجل خلقنا لأجل أن ننتقل إلى تلك الدار الثانية ونعيش مع الولدان المخلدين والحور العين في قصور مشيدة مع النبي وآله الطيبين الأطهار. تواظب على نفسك في هذه الدار تحصل ذلك الجزاء الخالد. فأراد لنا الكمال في تلك الدار، أراد لنا المنفعة في تلك الدار. إذن نحن لم ندع إلى هذه الدار الأولى إلا لأجل الانتقال منها إلى الدار الثانية. إذا خلينا تحت نظرنا تلك الدار الثانية، وأن هذه مزرعة لتلك، وأن هذه ممر إلى تلك، وأن تلك هي المقر الأبدي، هذا التساؤل من طرح؟ نسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وأهل بيته الأطهار أن يوفقنا للاستفادة من هذه الدار الدنيا الفانية، للاستزادة منها ومن خلالها للدار الآخرة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادك بالمحبة والصفا، والله يسكن في القلوب الطاهرة.
كنتم مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني وبرنامج مكارم الأخلاق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: الأماني تعمي أعين البصائر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في برنامج نور وبلاغة. هذا الحديث عزيزي المستمع من النصوص المتسمة بما هو فائق من الدلالات المرشح بعدة تأويلات، إلا أنها جميعا تعني هدفا محددا، هو أن المرء ينبغي ألا يتمنى شيئا يتعذر أو يمتنع حصوله. إن الأمنية تعني ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح حلم اليقظة، أي أن ما يتطلع إليه الإنسان أو ما يهدف إلى تحقيقه دون أن تكون له قابلية على حصوله يلجأ إلى وسيلة لا شعورية، هي أن ينسج لنفسه هدفا يحصل عليه من خلال الخيال أو الوهم، حيث أن الإنسان يستطيع أن يتخيل نفسه رئيسا للبلد أو علامة لا ثانية له أو مليارديرا لأمواله وإلى آخره، وبهذا يخفف من إحساسه بالخيبة أو النقص الذي لا يسمح له ببلوغ ما يطمح إليه من الأماني. المهم عزيزي المستمع، الحديث يشير إلى أن من يتمنى ما يتعذر حصره ويمتنع فإنه يفقد بصيرته، أي التفكير السليم من مواجهة لما يتطلع إليه من الأماني. وقد رسم الإمام عليه السلام هذه الحقيقة في صورة استعارية، هي الأماني تعمي أعين البصائر، وهذا ما يتعين علينا معالجته بلاغيا. البلاغة التي يجسدها الحديث المتقدم عزيزي المستمع تتمثل في جملة ما تتمثل به، هي جعل ما هو خاضع للبصر أي العين عمياء لا قابلية لها على البصر، ثم جعل أو خلع على البصيرة وهي إدراك الأمور بنحو صائب وسليم، خلع عليها طابع البصر حيث جعلها عمياء. وبهذا نتبين عمق الدلالة التي طرحها الإمام عليه السلام بالنسبة إلى من يشغل نفسه بالأمان المتعذر حصولها، بصفة أن البصر هو الجهاز الموظف للنظر إلى الأشياء، وبصفة أن البصيرة هي الجهاز العقلي الذي يستطيع الإنسان بواسطته أن يدرك حقائق الأمور. فإذا خلع على البصيرة عمل البصر فهذا يعني انعدام الوعي تماما عند الشخصية التي تحلم ببلوغ الأمان المتعذر حصولها. ومما يضفي بعدا بلاغيا آخر على الحديث المتقدم هو انتخابه للعنصر الإيقاعي المتمثل في التجنيس أو التجانس الصوتي بين كلمة البصر والبصيرة، فالأولى هي مادية العين، والثانية هي معنوية أي البصيرة. وعندما يجانس عليه السلام بينهما من خلال الصوت الصاد والراء والباء، حينئذ تبلغ البلاغة قمة جماليتها بالنحو الذي أوضحنا. نسأله تعالى أن يبصرنا بحقائق الأمور وأن يوفقنا إلى طاعته، إنه سميع مجيب. Thank you. مستمعينا الكرام، في ختام برنامج نور وبلاغة والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: الأماني تعمي أعين البصائر. دمتم سالمين وفي أمان الله.
أكرمتني أعبد.